الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب التحنط عند القتال. حدثنا عبد الله ابن عبد الوهاب قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا ابن عون عن موسى بن أنس قال: وذكر يوم اليمامة، قال: أتى أنس بن مالك ثابت بن قيس وقد حسر عن فخذيه، حسر أي كشف الثوب عن فخذيه، رفعه، وقد حسر عن فخذيه وهو يتحنط، فقال: يا عم، ما يحبسك ألا تجيء؟ قال: الآن يا ابن أخي. وجعل يتحنط يعني من الحنوط، ثم جاء فجلس، فذكر في الحديث انكشافا من الناس، فقال: هكذا عن وجوهنا حتى نضارب القوم، ما هكذا كنا نفعل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، بئس ما عودتم أقرانكم. رواه حماد عن ثابت عن أنس. هذا الباب في كتاب الجهاد والسير: التحنط عند القتال. والتحنط بمعنى استعمال الحنوط، والحنوط هو الطيب الذي يطيب به الميت، والمراد بهذا أن ثابت بن قيس رضي الله عنه استعمل الحنوط والتطيب قبل أن يبدأ في القتال، توقعا من أنه يقتل، فيكون قد تحنط وتطيب قبل ذلك. وهذا فعله ثابت بن قيس رضي الله عنه باعتبار أن الطيب أمر مستحسن، وأنه إذا قتل كان على حال طيب، وإلا فمن المعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يتحرى ذلك، تحنط عند القتال، ولم يشهر هذا عن الصحابة رضي الله عنهم، فليس معنى هذا أنه سنة، ولكن هذا الصحابي رضي الله عنه فعله وكأنه كان متوقعا أنه يقتل في هذا اليوم. قال موسى بن أنس: وذكر يوم اليمامة، ويوم اليمامة هو اليوم الذي قاتل فيه المسلمون مسيلم الكذاب في زمن أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وكان مسيلم ومن معه أضعاف عدد المسلمين، فكأن القتال قد بدأ وثابت رضي الله عنه تأخر، لم يدخل بعد، فأتاه أنس رضي الله عنه وقد حسر عن فخذيه وهو يطيب جسده، فقال له: يا عم، ما يحبسك ألا تجيء؟ لماذا لم تدخل تقاتل مع القوم؟ ما أخرك؟ قال: الآن يا ابن أخي. وجعل يتحنط يعني من الحنوط. قال الحافظ: وقوله يعني من الحنوط أراد كأنه أراد أن يدفع من يتوهم أنه من الحنطة، أي يتحنط أي يأكل الحنطة، فبين أنه من الحنوط أي الطيب. ثم جاء فجلس، أي جلس في القتال وثبت في مكانه، فذكر في الحديث انكشافا من الناس، انكشف بعضهم، فر بعض المقاتلين، فقال ثابت رضي الله عنه: هكذا عن وجوهنا حتى نضارب القوم، أي كأنه يقول ابتعدوا وتأخروا من أمامي. قال الحافظ: قوله هكذا عن وجوهنا أي افسحوا لي حتى أقاتل. ثم قال: ما هكذا كنا نفعل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي ما كان الناس يفرون ولا ينكشفون عن القتال. بئس ما عودتم أقرانكم، والقرن هو المقارب في السن أو المقارب في القوة والشدة. والمراد بئس ما عودتم أقرانكم أي عودتموهم أن تفروا فتجرأوا عليكم. قال الحافظ: وأراد ثابت بقوله هذا توبيخ المنهزمين، أي عودتم نظراءكم في القوة من عدوكم الفرار منهم حتى طمعوا فيكم ثم تقدم فقاتل حتى قتل. وهذا الحديث فيه فوائد. من هذه الفوائد ما بوب عليه البخاري رحمه الله، وهو التحنط عند القتال، وأن هذا فعله ثابت ابن قيس ابن شماس رضي الله عنه، وكان من المبشرين بالجنة، بشر بالجنة وهو لا يزال حيا، كان خطيب الرسول صلى الله عليه وسلم. في هذا الحديث أيضا من الفوائد أن الصغير ينادي من هو أكبر منه بقوله يا عم أدبا معه، من باب أن هذا الكبير هو أخ لأبيه في الإسلام، فكأنه عم له. وقد ورد هذا في أحاديث كثيرة، معاذ ومعوذ لقي عبد الرحمن بن عوف فقال يا عم أين أبو جهل. وفيه أيضا أن الكبير يخاطب الصغير بقوله يا ابن أخي، أي أخوه في الإسلام، كما في هذا الحديث الآن يا ابن أخي. وهكذا أيضا في حديث معاذ ومعوذ. أيضا في هذا الحديث من الفوائد شدة القتال الذي كان عليه الناس في زمن الرسول عليه الصلاة والسلام، حتى استغرب ثابت أن من الناس يفر من القتال، فقال ما هكذا كنا نفعل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيضا في من الفوائد أن الخصم إذا رأى من خصمه ضعفا أو فرارا طمع فيه وتسلط عليه، وإذا رأى منه شدة وثباتا وصلابة هابه ولم يتجرأ عليه. فلذا ثابت رضي الله عنه وبخ هؤلاء الذين رأى منهم انكشافا، قال بئس ما عودتم أقرانكم، أي هؤلاء ليسوا بأكثر منكم، هم أقران لكم، فإذا فررتم منهم وعودتموهم ذلك طمعوا فيكم. وفي هذا الحديث أيضا قال الحافظ قال المهلب وغيره: وفيه جواز استهلاك النفس في الجهاد وترك الأخذ بالرخصة والتهيئة للموت بالتحنط والتكفين. وفيه قوة ثابت ابن قيس وصحة يقينه ونيته، تقدم فقاتل حتى قتل. وفيه التداعي إلى الحرب والتحريض عليها وتوبيخ من يفر. وفيه الإشارة إلى ما كان الصحابة عليه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم من الشجاعة والثبات في الحرب حتى أرهب الله تعالى بهم أعداءهم. واستدل به على أن الفخذ ليست عورة، وقد مضى البحث فيه في أول أو في أوائل كتاب الصلاة، إنه كاشف عن فخذيه، قد جاء في أحاديث كثيرة كشف الفخذين، وجاء في بعض الأحاديث أن الفخذ عورة وأحسن ما جمع بين هذه الأدلة أنه عورة ليست مغلظة، فالعورة عورة، عورة مغلظة وهي السوأتان، وعورة مخففة وهي الفخذ كما في لفظ حديث الفخذ عورة، ولكن ليس عورة مغلظة. قد كشف النبي صلى الله عليه وسلم فخذيه وعنده أبو بكر وعمر، فلما دخل عثمان غطاه، وركب النبي صلى الله عليه وسلم يوم خيبر وجعل يسرع حتى انكشفت فخذاه، وغير ذلك من الأدلة. فهو ليس من العورة المغلظة. والشاهد من هذا الحديث كما سبق في التحنط عند القتال. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.